وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويتوب ويرغب إليه ويستعين به فيكون مستغرقا بدينه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المخذول ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وإذا أذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب
بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد في ختام هذا الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام في الجمع بين القدر والشرع في نهايته يذكر الأصول التي بها يتم تحقيق الأصلين وهذا الذي ذكره هنا فصل فيه بتفصيل أكثر في رسالة طبعت رسالة في توحيد الألوهية فصل فيها أكثر هنا ذكر الخلاصة وهذا الذي ذكره هنا من الأصول العظيمة التي يعرف بها كيف أنك تجمع بين هذين الأصلين وكيف أن التقصير في جانب يستصحب التقصير في جانب آخر يعني لا يمكن أن تحقق العبادة إلا بالاستعانة وبالإيمان بالقدر ولا يمكنك أن تحقق الإيمان بالقدر إلا بالقيام بالعبادة يقول وجمع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين وهذان الأصلان في الأمر والقدر أصل قبله وأصل بعده في الأمر أصلان أصل قبله وأصل بعده في القدر أصلان أصل قبله وأصل بعده ففي الأمر مثلا أصلان الأصل الأول عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك هذا الأصل يجمع أصلين الأصل الأول فيه أصلان الأصل الأول لا يتحقق إلا بأمرين الأمر الأول العلم الشرعي ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما لا بد أن يتعلم العلم الشرعي وعملا فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك الأصل الأول الذي هو الأصل الأول من الأصلين في الأمر لا يتحقق إلا بأمرين العلم والعمل ثم هذا الأصل الثاني ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود هذا يكون بعد الامتثال قبل الامتثال الاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي والعمل العمل ثم بعد الامتثال الأصل الذي يكون بعده الاستغفار يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود لأنه لا بد أن يقع فيه شيء من التفريط لابد أن يقع في شيء من التفريط وهذا التوقع حتى ولو لم يقع التفريط هذا التوقع هذا من كمال عبادته أنه يتوقع التقصير هذا فيه تعظيم لجاء الجنان بالله عز وجل. هذا فيه تعظيم للأوامر والنهي، أنه يتوقع التقصير حتى ولو لم يحصل. ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا في كل صلاة. نبدأ بالاستغفار. ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتكبير، فمن قال الله أكبر استغفر الله استغفر الله فقد يكون هذا أجمع. ومن بدأ بالاستغفار كما عليه العمل هنا أيضا لا بأس، ولكن إذا جمعت بين قلت الله أكبر استغفر الله استغفر الله فهذا فيه جمع بين الدليلين. والذين لا يكبرون لا يبدأون بالتكبير لهم أدلة على هذا ذكرها الحافظ بن حجر وغيره، ولكن الأفضل الجمع بين الأمرين. المهم هنا ليس هذا الذي ذكرته، المهم هنا أنك تستغفر بعد الصلاة مباشرة، تستغفر ثلاث مرات مع أنك صليت. وأنسب الأذكار بهذا أن تحمد الله عز وجل، ولكن قبل ذلك تستغفر ثلاثة. وكذلك في الحج يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم قبلها فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم واستغفر الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. بعد يعني هذه العبادة العظيمة استغفر الله، وهكذا في جميع العبادة. وقد قال سبحانه: والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. لم يختموها بالحمد، ختموها بالاستغفار، وكأنهم كانوا في غير عبادة. لا، العبادة التي قمت بها تحقيقها كاملا هذا قد لا يحصل، تستغفر الله عز وجل. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. بعدما كان منهما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه التضحية آخر ما يؤمر به استغفر الله. هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنا في قوله فسبح بحمد ربك، فسبح معناها نزه، نزهه عن المعايب. كيف تنزهه عن المعايب؟ بحمد ربك، بإثبات صفات الكمال له. بينما أهل البدع ينزهونه بنفي صفات الكمال. دائما هكذا الجمع بين التسبيح والتحميد، لأن التسبيح فيها تنزيه الله عز وجل عن المعايب. تسبحه كيف؟ بإثبات الكمالات، صفات الكمال التي يثبتها لنفسه أو يثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن أي يمتثل القرآن. وسبح بحمد ربك واستغفر، يمتثله بتطبيقه وبقوله في الركوع والسجود. إذن هذان الأصلان بهما يتحقق الأمر، أصل قبله وهو الاجتهاد والامتثال، وأصل بعده وهو الاستقرار. أما في القدر فعليه هذا الأصل الأول، وعليه أن يصبر هذا الأصل الثاني. فأصل قبله وهو الاستعانة، فيستعين بالله عز وجل في فعل ما أمر به ويتوكل عليه، وأصل بعده وهو الصبر فيصبر على المقدور. ففي القدر أيضا أصلان، الأصل الأول الذي يكون الذي يسبق القدر، فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، الذي يسبق الفعل ليس القدر، فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيد به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. يطلب منه ويعتقد أنه لن يحصل إذا لم يعنه عليه. وعليه هنا الأصل الثاني الذي يكون بعده، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه، مقدر عليه. الأسباب التي كانت من هذا وذاك هذه كلها مقدرة من الله عز وجل. إذن أصل قبله وأصل بعده. الذي يسبقه الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، لأن العبادة لا يمكن أن تقوم بها إلا بالاستعانة بالله عز وجل، ولا يمكن أن تتحقق إلا بإعانته لك وتتوكل عليه فقط. وأصل بعده هو الصبر على المقدور، تصبر على المقدور. وبهذا بهذين الأصلين اللذان هما الأمر والقدر، بهذين الأصلين وبتحقيق هذين الأصلين بهذا الشكل، هناك أصلان في الأمر وأصلان في القدر، بذلك تجمع بين الأمرين، وبذلك تكون قد حققت العبادة والاستعانة، وتكون أيضا حققت الألوهية والربوبية، لأن القدر يتعلق بالربوبية والأمر يتعلق بالألوهية. نعم.
ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى، كما قال يا آدم إن أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا عن نفسك من الدنيا؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه،
فبكم
فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال بكذا وكذا سنة. قال فعج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقته من ذلك وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب ويستغفروا من المعائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم. من هذا الباب احتجاج موسى وآدم، احتجاج آدم وموسى. هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام هذا من أشهر أدلة الجبرية، يذكرون هذا الحديث ويحتجون به، يحتجون به على المعايب على المعاصي، ويحتجون به لإثبات جواز الاحتجاج بالقضاء والقدر المعاصي. هذا من أشهر الأدلة، وأقوال الناس فيها كثيرة، أحسنها ما ذكره شيخ الإسلام. هذا القول الذي ذكره هنا هذا أحسن ما قيل في هذا، بل قد يكون هو المتعين. وعلى التفسير الذي نجده عند شيخ الإسلام وهذا هو الصحيح، نجد أن الحديث ليس حجة لهم، وهم دائما يتمسكون بمثل حاطب الليل، قد يمشي في الحية وهو يظنه حطبا. هم يقولون حج آدم وموسى لأن آدم احتج بالقضاء والقدر على الذنب الذي وقع منه، هكذا يقولون، وهذا خطأ كما ذكر شيخ الإسلام. يقول من هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده، فهذا لا التفت إليه هذا الجبري. إمام الجبرية من؟ جهم. إمام الجبرية هو بداية الحديث خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لماذا أخرجتنا؟ السؤال واضح، لم يقل لماذا وقعت فيما وقعت من الذنب ثم ترتب عليه خروجنا من الجنة. السؤال واضح، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه. هذا صوت آخر على الجبري، على الجهنم، يستدل بهذا الحديث وهو مليء بالأدلة عليه، أن يقول أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى، ألم تجده مكتوبا علي؟ قال بكذا وكذا سنة. فحج آدم موسى، يعني آدم غلبه بالحجة، آدم غلب موسى بالحجة، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم قد كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهو نبي رسول من الرسل، بل هو من أولي العزم من الرسل، لا يخفى عليه هذا الأمر. فالسؤال منه ليس لأجل وقوعه في الذنب، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك. السؤال واضح، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، الاحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب، هذا من كمال الإيمان، الاحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب هذا من كمال الإيمان. إذا قلت لشخص ما الذي حصل لك، يقول قضاء الله وقدر، هذا من كمال إيمانه، أنه يعتقد أن هذا هو الأصل الثاني الذي قرأناه في القدر. هذا من كمال الإيمان، وهذا الذي كان من آدم عليه السلام، احتج بالقضاء والقدر للمصائب، وهذه خروجه وخروج بنيه لا شك أنها مصيبة، خروجهم من الجنة لا شك أنها مصيبة، واستدل بالقضاء والقدر على هذه المصيبة، وكما قلت هذا من كمال الإيمان. ولكن الذي لا يجوز الاستدلال بالقضاء والقدر على المعائب، على المصائب من كمال الإيمان. على المعايب لا يجوز، المعايب هي المعاصي. وأن يستغفروا من المعايب، يستغفروا منها لا يحتج لها، يستغفروا منها ولا يحتج لها. أما المصائب فيصبرون عليها ويحتجون بالقضاء والقدر، لأنه كما قلت من كمال الإيمان، كما قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. واستغفر لماذا؟ لذنبك. الذنب يستغفر منه له، أما المصيبة وأقدار الله المؤلمة هذه يصبر عليها. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر حقق الأصلين في كل أصل منهما، كان عابدا لله مطيعا له. هذا فيما في ماذا؟ في الأمر بالامتثال، في الأمر بالامتثال. كان عابدا لله مطيعا له، يكون محقا محققا للأصل الأول، مستعينا به متوكلا عليه. هذا في القدر، في الأمر يكون عابدا لله مطيعا له، في القدر يكون مستعينا به ومتوكلا عليه، وبذلك يكون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين جمعوا بين الأمرين، بين الألوهية وبين الربوبية، بين الإيمان بالألوهية وهذا يكون بالعمل، وبين الإيمان بالألوهية وهذا يكون باعتقاد ربوبية الله عز وجل، وأن منه الإعانة، منه فقط الإعانة.
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا. فالعبادة له
قد جعل الله
بكل شيء. فالعبادة له والاستعانة به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فمن لم يكن لله لا يكون، فما لم يكن لله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يكون.
هذه أيضا فائدة عزيزة جدا ذكرها في نهاية هذا المبحث. يقول: وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. في هذه الجملة المختصرة جمع الله عز وجل بين هذين الأصلين: إياك نعبد، أفردك بالعبادة، أخصك بالعبادة، لا أعبد أحدا غيرك. هذا كل هذه المعاني نأخذها من تقديم إياك على، لو قال نعبد إياك أو لو قال نعبدك ما كان ينفي عبادة الغير، ولكنه قدم هذا ليدل على الحصر والقصر: إياك نعبد. إذن لابد من القيام بالأمر، والعبادة والأمر كما ذكر الشيخ الإسلام عبارة عن الامتثال المأمور والانتجار عن المنهي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه العبادة كيف نقوم بها؟ بالاستعانة بك، وبغير الاستعانة بك لا يمكن أن نقوم بها. أما عند المعتزلة لا، لا نستعين بك، لا دخل لك أصلا في عملي، هو الذي يخلق عمله، وهو إياك نستعين ليس له أي مفهوم ومدلول عند المعتزلي. وعند الجبري إياك نعبد هذا إن كان له مدلول فضعيف جدا، لأنه ينظر إلى جانب الاستعانة الذي هو جانب الربوبية. أما الأمر والنهي فهذا الجانب إما معدوم عندهم كما هو حال بعض قولاة المتصوفة، أو هو ضعيف كما هو حال الجبرية عموم الجبرية. من الذي يجمع بين هذين الأمرين؟ الذين يحققون الإيمان بالقدر والإيمان بالأمر والشرع. وسبحان الله كلا هذين الأصلين جمعهم الله عز وجل في هذه الجملة المختصرة: إياك نعبد وإياك نستعين. لو تبدأ تجمع خصائص أهل السنة من سورة الفاتحة لا تكاد تنتهي. من سورة الفاتحة بدءا من قوله الحمد لله رب العالمين، بل قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني خصائص منهج أهل السنة وخصائصهم لو تبدأ تجمعها من سورة الفاتحة لا تكاد تنتهي. منها هذه الجملة المختصرة التي فيها رد على هاتين الطائفتين التي استغرقت بهذا الاختصار: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. التوكل عليه الاستعانة، فاعبده وهذا الامتثال، هذا الجانب الأمر والنهي، فاعبده وتوكل عليه، لأنك إذا لم تتوكل عليه لا يمكنك أن تقوم بهذه العبادة. وقوله سبحانه: عليه توكلت وإليه أنيب. أنيب بماذا؟ للعمل. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أنه يغفر جميع الذنوب: قل يا عبادي قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربك. وقوله سبحانه، طبعا هذه الآية هي ذكر شيخ الإسلام نقل الإجماع على أنها للتائب، وفي قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لغير التائب. غير التائب تحت المشيئة في المعاصي والكبائر، أما الشرك فلا يغفر له، أما التائب فله هذه. نقل الإجماع شو الإسلام: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك. وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ذكرنا أن التقوى يجمع بين الامتثال بالمأمور عن المسجور، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن هنا في هذه الآيات بين الله عز وجل أنه لا بد أن تجمع بين الأصلين لتكون عابدا ولتكون متوكلا عليه. لا بد أن تجمع بين الأصلين، بين إفراد الله عز وجل بالعبادة وبين إفراده بأفعاله، ومنها الإعانة، هذا فعل الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك. يقول أخرجه أبو داود وغيره: اللهم منك ولك. على اختصار هذه الجملة شوف كيف جمعت بين الأصلين: اللهم منك. منك معناه هذه اللفظة تدل على الربوبية. اللهم منك، أي لو لم تكن الإعانة منك ما كنت أستطيع أن أقوم بهذه العبادة. منك هذه تلخص الربوبية، ولك فيها الألوهية والعبودية والإخلاص، أي أنا استعنت بك لأقوم بهذه العبادة لك. منك ولك. لماذا؟ يقول هنا: فما لم يكن بالله لا يكون. إذا لم ينكر الله عز وجل على شيء لا يكون. لماذا؟ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول من المعاصي ولا قوة على الإطاعات إلا بك. وما لم يكن، هذا الأصل، أصل القدر، ما لم يكن بالله لا يكون. إذا لم ينكر الله عز وجل لا يمكن أن تقوم بأي شيء. وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، لأنه ليس عبادة. أشركت في هذه العبادة، أشركت في غيره. نعم.
نعم. قال: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به الرسل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال فضيل بن عياش رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوره. قيل: لا أبا علي، ما أخلصه وأصوره؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله.
ذكر هنا فائدة أيضا تتعلق بالأصل الأول الذي هو الأمر. ذكر في الأصل، في هذا الأصل، أنه لا بد فيه من أمرين: أمر قبله وأمر بعده سبق. ذكر هنا فائدة أخرى أيضا تتعلق بهذا الأصل، وهذه الفائدة تتعلق بشروط هذا الأصل، العبادة التي تقوم بها لها شرطان أو لها أصلان. الأصل الأول أو الشرط الأول: إخلاص الدين له. لا بد أن تكون العبادة لله عز وجل خالصة له، فعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والثاني: موافقة أمره الذي بعث به، بعث به رسله. تكون العبادة موافقة ومتوافقة للسنة. لا إله إلا الله، العبادة لله عز وجل فقط، محمد رسول الله، منه تتعلم العبادة. ما تكون العبادة بأهوائك مثل ما نجده عند الصوفية ومن هذا الجانب، يعني ضلالهم في الصوفية والرافضة، سبحان الله، يعني العبادة كلها بأهوائك أو غالبها. لا إله إلا الله، العبادة لله عز وجل فقط، ممن تتعلمها؟ محمد الرسول. فإخلاص الدين له، والثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، صالحا أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعله لوجهك خالصا. هذا في الإخلاص. ولا تجعل لأحد فيه شيئا، هذا أيضا تابع للإخلاص. الجملتان الأخيرتان تتعلقان بالإخلاص. الجملة الأولى تتعلق بالمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض من مشاهير الزهاد، هو من طبقة عبد الله بن المبارك رحمه الله، توفي قبله أظن ب5 سنين على ما أذكر، توفي سنة 175، وفاته قريبا من وفاة الليث بن سعد المصري، هؤلاء أئمة كلهم. أما عبد الله المبارك فقد تأخرت وفاته، توفي سنة 180 أو 81 ما أذكر جيدا. يقول في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول أحسن عملا معناه أخلصه وأصوبه، يجمع بين هذين الأصلين ليكون حسنا أو ليكون أحسن. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا، إذا كان خالصا لله عز وجل ولم يكن صوابا لا لم يقبل، أي إذا كان خالصا ولم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على السنة لا يقبل، مثل هذه الدعوة تكون كثيرة عند الصوفية يزعم أنه مخلص حتى ولو كان صادقا في زعمه، بما أنه يفتقد إلى الأصل الثاني لا يقبل هذا العمل. وإذا كان صوابا على السنة ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا لله عز وجل فقط صوابا على السنة. والخالص أن يكون لله، طبعا هذا التعليق ليس من كلام الفضيل، هذا التعليق التكميل هذا من شيخ الإسلام، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. الخالص يعني أخلصه وأصوبه، أي ما كان لله عز وجل فقط وما كان على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. لماذا ذمهم؟ ذمهم على أمرين. الأمر الأول أنهم أشركوا غير الله عز وجل في العبادة، وبذلك خرجوا، وبذلك كان عملهم إيش؟ فيه خلل في قوله أخلصه أو في الإخلاص. وفعل ما لم يشرعه من الدين، هذا خلل يتعلق بمتابعة السنة. الخلل الأول يتعلق بالإخلاص، الخلل الثاني يتعلق بماذا؟ باتباع السنة. يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أين الجواب؟ جواب معروف، هذا السؤال للاستنكار. حتى أنتم نظريا لا تقولون بهذا، فلماذا تشركونهم بالله عز وجل في تشريع ما لم يأذن به الله؟ تزعمون أنهم تقومون بالعبادة ولكن وفق ما يقوله شركاؤكم، هل لهم أن يشرعوا؟ كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه.
ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أصناف، المؤمنون المتقون له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبدهم من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أعمالهم تحليا بالطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطى الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين. والعاقبة للتقوى، فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله.
هنا بعد أن ذكر شيخ الإسلام الأصول التي تتعلق بالأمر والأصول التي تتعلق بالقدر، ذكر هنا أقسام الناس في هذين الأصلين. هذان الأصلان يتحققان بالعبادة والاستعانة كما ذكر، إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر هذه المقارنة، وكون الناس ينقسمون فيها إلى أربعة أقسام حتى نعرف من منهم يحقق الأمرين ومن منهم لا يحقق الأمرين. الفرقة الأولى تحقق الأمرين، الفرقة الأخيرة لا تحقق شيئا منها، بقيت فرقتان. فرقة تزعم أنه تحقق الأمر فتفرط في القدر، وفرقة تزعم أنها تحقق القدر وتقصر في الأمر. إذن هذه أربع طوائف، الطائفة الأولى تحقق الأمرين والطائفة الأخيرة لا تعبد ولا تستعين، أولئك زنادقة. الأصل أنهم زنادقة، ولكن قد يلحقهم بعض الناس حسب تقصيره، يكون قريبا منهم لأنه يقصر في العبادة ويقصر أيضا في الإيمان بالقدر. ليس لأنه أصل، ليس لأن له خلفيات عقدية، إنما هكذا عنده ضعف في الأصلين فيكون قريبا منهم. أما الفرقة التي لا تعبد ولا تستعين وهي تنتسب إلى الإسلام أيضا، هؤلاء هم الزنادقة. أما الفرقة الأولى تحقق الأمرين، بقيت طائفتان تتأرجح بين الأصلين، إحداها تفرط في شيء والثانية تفرط في شيء آخر، ثم ستكون هناك مقارنة أخرى بين هاتين الطائفتين، بين الطائفتين اللتين هم في الوسط، الثالثة والرابعة، الثانية والثالثة، ستكون هناك مقارنة أخرى بين هاتين الطائفتين. أما الأولى واضحة والرابعة واضحة، الأولى والرابعة واضحة. يقول: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. القسم الأول هم المؤمنون المتقون، هم له وبه، هم له أي عبادتهم خالصة لله عز وجل، عبادتهم لا يشركون فيها أحدا فهم له، وبه أي يستعينون به، يستعينون به في جميع ما يقومون به، ومن أهمها العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. هم له في عبادتهم وألوهيتهم وخضوعهم وطاعتهم، وبه أي يستعينون به، لا يتكلون على أنفسهم ولا يعتمدون على غير الله عز وجل، يعبدونه ويستعينونه. إذن جمعوا بين الاستعانة والعبادة، وهذه هي الغاية، الجمع بين الأصلين. وهؤلاء هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الأمرين. طيب، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، تحري. لو كنا نقول بالمجاز لحملنا كلام الشيخ الإسلام هنا على المجاز ولزوم السنة، لأن هذه الطائفة هذه ينطبق على المعتزلة وهم أبعد الناس، ولكن عندهم غلو في جانب الأمر والنهي، لكن ليس لهم توكل واستعانة والصبر، بل فيهم عجز وجزع. عندهم تعبد وعندهم ورع، ولكنهم لا يستعينون بالله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يقولون لا فائدة في الاستعانة به، أصلا ليس له دخل في أعماله، فيستعين به على ماذا؟ لأنه يرى أن الفعل إذا نسبته إلى الله عز وجل وإلى العبد فهذا فيه توارد قدرتين على مقدور واحد، وهذا لا يجوز. توارد قدرتين على مقدور واحد لا يجوز. السلام عليكم. ولذلك يستقل به أحد القادرين وهو الفاعل وهو المكلف، فيستعين بالله عز وجل على ماذا يعني؟ وبالتالي هم عندهم الضعف والخور في جانب القدر، إذا أصيبوا بشيء من ال انخنعوا، عندهم نقص في هذا الجانب من حيث التعصيب أصلا. هذه طائفة، وهذا كما قلت ينطبق على المعتزلة والقدرية عموما. ويقرب منهم من يغفل عن ربه ويغفل عن الاستعانة به عموما، هذا يكون قريبا منه، ليس لأن عنده أصل خلفية عقدية، وإنما الغفلة هذه هي التي وصلته إلى هذا. وإلا ينبغي أن يكون دائما مستعينا بالله عز وجل حتى يحقق الأمر. فهذه الطائفة تعبده ولكن من غير استعانة ولا صبر، كما قلنا هذا ينطبق على المعتزلة والقدرية عموما. وهذه الطائفة عندها تعبد وورع ولكن مع ضعف في جانب القدر، في جانب الاستعانة بالله عز وجل. نعم. الطائفة الثالثة هم دائما طائفتان متقابلتان، أولئك قدرية وهؤلاء من جبرية، فيهم استعانة وتوكل وصبر، كأنهم يغلبون ماذا؟ يغلبون جانب القدر. فمشاهدتهم كما يقولون لهذا الجانب ففيهم توكل وفيهم صبر، لأنهم يرون أنه لا يكون في الكون إلا ما يشاء الله عز وجل كونه، ونحن نوافقهم على هذا. مشيئة الله عز وجل النافذة عامة، نوافقهم على هذا، ولكن لا نوافقهم أن نكتفي بهذا الجانب. هم لغلوهم في هذا الجانب كما عرفنا يلغون جانب الأمر وجانب الشرع، ففيهم توكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. عندهم طبعا الذين تتحقق فيهم كل ما ذكره الشيخ هنا شيخ الإسلام هم الصوفيين، وخاصة غلاة الصوفيين، ومعهم الجبريين لأنهم يغلون في جانب القدر، فعندهم توكل وصبر ولكن ما عندهم استقامة للأمر ولا متابعة للسنة، لأن الأصل فيهم، لأن هناك أصل آخر يفسدهم وهو الإرجاء، هم مرجئة في الإيمان وجبرية فيه، فجمعوا بين هذين الشرين. ومع ذلك قد يمكن أحدهم، تكون عنده خوارق، يمكن أحدهم أي تكون عنده خوارق، يطير على الهواء، يمشي على البحر، وتكون منه هذه الأحوال المقززة هذه التي تجدونها، يدخل هنا ويخرج هنا ويدخل هنا، أفعال مشينة جدا، فتجد عنده بعض هذه الخوارق، ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، تجد أنه عنده شيء من الفناء وشيء من الاستلام وشيء مما يذكرون، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات، يمسك هذا ويجعل منه حطب نادي يأخذ الورق ويجعل منه حديدا. هذه أنواع التأثيرات. يعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول. الصنف الأول أكتب عنده الثاني بين القوسين سأشرح أنا. بعده بسطر فالأولون، ها هنا أكتب بين القوسين الصنف الثاني، لأن الصنف الأول الذين هم المؤمنون والمتقون لا نتحدث عنه، والصنف الرابع لم يأتي للآن. فالحديث هنا عن الصنفين الثاني والثالث، الثاني والثالث. يقول ما لم يعطى، ما لم يعطه الصنف الأول هم الصنف الثاني. هنا المقارنة كما قلت بين الصنف الثاني والثالث. يكون عند الطائفة الثالثة عندهم من المكاشفات والتأثيرات ما لم يكن الطائفة الأولى الطائفة الثانية، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. هذا الذي عنده خوارق وعنده هذه لا عاقبة له، كلها فساد في فساد. فالأولون هم من هم؟ الصنف الثاني الذين هم المعتزلة، لهم دين ضعيف لأنهم يغلون في هذا الباب عندهم، ولكنه مستمر باق على ضعفه، مستمر إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، لأن عندهم كما قلنا عندهم عجز في جانب الاستعانة، فقد تأتيه مصائب ويترك الأوامر والنواهي كلها، ولكنه إذا استمر أحسن من الصنف الثالث. وهؤلاء الضمير يرجع إلى الصنف الثالث، وهؤلاء الضمير يرجع إلى الصنف الثالث، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة، وهو لم يحقق شيئا منها، لا اتبع السنة ولا وافق الأمر، وبالتالي عمله ليس مرتدا به شرعا. واضح؟ الصنف الثاني عنده ضعف في جانب القدر، وعنده ورع وتعبد في جانب الأمر والشرع. الصنف الثاني الثالث عندهم جانب التوكل وجانب القدر، ولكن ما عندهم جانب الشرع. ستكون هناك مقارنة أخرى، ولكن مع هذه المقارنة عرفنا بهذا الإجمال عرفنا أن الصنف الثالث أسوأ من الصنف الثاني، وهذا سبق أيضا أن ذكره شيخ الإسلام. من عنده خلل في القدر على ما فيه أحسن من الذي عنده خلل في الشرع، لأن الذي عنده خلل في الشرع هذا يرى أن التكاليف لا تخص، أما أولئك فيتعبد ولكن على جهل، أما هذا الأوامر عنده والنواهي عنده لا تعني شيئا. وشر الأقسام، هذا القسم الرابع، من لا يعبده ولا يستعين، لا يعبده ولا يستعين، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله، لا يشهد أن عمله لله لأنه لا يعمل لله عز وجل، لا يقوم بالعبادة أصلا، ولا أنه بالله لأنه لا يستعين بالله عز وجل. وهذا ينطبق على الملاحدة، ينطبق عليهم انطباقا كاملا، ويقرب منهم من يكون عنده ضعف في الجانبين، ليس لخلفية عقدية وإنما لضعف في الإيمان. طيب، انتهينا من ذكر أقسام الناس هنا، وبهذا العرض عرفنا الطائفة الأولى والطائفة الرابعة، عرفنا أن الطائفة الأولى هم أهل السنة والجماعة، الطائفة الأخيرة هم زنادقة، ولكن الثالثة الثانية إحدى الطائفتين عندها خلل في جانب والثانية عندها خلل في جانب. وعرفنا مجمل ما يريده شيخ الإسلام، ولكنه مع ذلك يزيد شرحا. هذا الشرح يتعلق بهاتين الطائفتين الثانية والثالثة. نعم قرأته قرأته.
قال المعتزلة ونحن من القدرية الذين انكروا القدر في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يبعدون عن الشر والأمر والنهي، وصوفيتهم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيه من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعلون الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والكمال في الذات، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدع شر من بدعة أولئك المعتزلة وتلك الطائفتين نشأت من البصرة.
نعم، هذه المقارنة بين القدرية الذين يعظمون الأمر والنهي ويفرطون في جانب القدر، وبين الجبرية الذين يعظمون القدر ويفرطون في الشرع. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية. الجبرية قلت لكم أيضا يطلق عليهم القدرية لغلوهم في القدر، من هذا الباب يقول هنا خير من هؤلاء الجبرية القدرية، أولئك أيضا قدرية وهؤلاء أيضا قدرية، أولئك لنفيهم للقدر وهؤلاء لغلوهم في القدر، ولكن القدرية عموما لما يطلق يراد به أولئك النفاد المعتزلة. يقول خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشر والأمر والنهي، هذه مقارنة إجمالية. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، عندهم إثبات للقدر وأن أعمالهم هي وأن أفعالهم لا تكون إلا بالله عز وجل، ولكن كما قلنا عندهم غلو في هذا. من غلوهم في هذا نفوا أي فعل للعبد، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إراد عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين. يقول حتى الجانب الذي أحسنوا فيه عندهم خلل في هذا، وبالتالي من هم يعني أمثل الطائفتين؟ معتزلة، لأن الجبرية حتى الجانب الذي أحسنوا فيه عندهم خلل في هذا، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم. فهم معتزلة من هذا الوجه، أولئك معتزلة معروفين، هؤلاء أيضا معتزلة لأنهم اعتزلوا جماعة المسلمين، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. من حيث الإجمال من يكون تفريطه في جانب القدر ويكون تعظيمه للأمر والنهي هذا أقرب ممن يكون تفريطه في الأمر والنهي ويكون تعظيمه لجانب القدر. هنا في النهاية أشار شيخ الإسلام إلى أمر أشار إليه للذم في معرض الذم، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. هذه فائدة، تجد كثيرا من جهلة المثقفين عندهم مقالات كثيرة في مدح البصرة، لأنه نشأ فيها الجبرية ونشأت فيها المعتزلة ونشأت فيها كذا، حتى الذين أفسدوا في العلوم أغلبهم من البصرة. هذه من فضائل البصرة عندهم، سبحان الله، من فضائل البصرة عندهم أنها نشأت فيها هذه. هناك مقالات منشورة لبيان فضائل البصرة، من فضائلها نشأت. ولذلك يقول شيخ الإسلام هنا يشير إلى أن هذه المصائب كلها كانت من البصرة، والبصرة هي على الحدود، وكانت هي المنفذ إلى الهند. ها، فالبدء من هناك من البصرة وعلى الكويت. نعم، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.